وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
رحم الله أبا الدرداء حيث يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدنيا، وصلاح الدين من صلاح العقل. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أسبق، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن علي بن أبي جملة قال: لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى بن راشد أبا هشام الطويل، قال: فقال لي: وجدت الناس الخير؟ قال علي بن أبي جملة: رأيت بلال بن أبي الدرداء أميرا على دمشق. وقال أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا التماسك بما يصلحك منها. وكان يقول: من فقهك إصلاحك معيشتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله: وقد تنسب لغيره، أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت. ثم يقول: إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع المقدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا. وقد اختلف الناس في حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ذكره، وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك. وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يقولان: الزهد في الدنيا قصر الأمل. حدثنا سعيد، حدثنا قاسم، حدثنا محمد، حدثنا موسى، حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال: قصر الأمل. قال: وقال مالك بن أنس مثل ذلك. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سألت فضيل بن عياط عن الزهد فقال: الزهد القناعة وفيها الغنى. قال: وسألته عن الورع فقال: اجتناب المحارم. والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر عن الدنيا والزهد فيها، وفضل القناعة والرضا بالكفاف، والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي، أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل عليها باب. والذين زوى الله عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل لذلك العبد، فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وعصيانه لربه وانتهاكه لحرمه، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من قوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبتر مطغ وفقر منسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وأن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة، ما حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. ورواه عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسطي وجماعة بإسناد مثله سواء. والجد عندهم الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه، وقد جاء في هذا الحديث منصوصا. وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن بلال حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد، يعني الأغنياء، محبوسون إلا أصحاب النار وقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى فذكره بإسناده سواء إلى آخره. وحدثنا يعيش قال: أخبرنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: كان مصعب بن عمير خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكفن فيه، ولم توجد له إلا بردة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطت بها رجلاه بدت رأسه، وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، وما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا رحمة الله عليه. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الخفي. حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وباح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشركم يا معشر الفقراء إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فهذه الآثار تؤيد بعضها في فضل القناعة والرضا بالكفاف. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن كثير عن خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم يلقاه. وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن ابن مسعود وسعد بن مالك عادى سلمان قال فبكى فقال له ما يبكيك؟ قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه أحد قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن القاسم أبو إسحاق قال حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه عن جده قال أتى عبد الرحمن بن عون بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفن فيها وقتل حمزة أو رجل آخر. قال إبراهيم أنا أشك وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفن بها ما أظننا إلا قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا وجعل يبكي فإن ظن ظان جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس به بأس أو غلب عليه الجهل فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها وشبه عليه بقول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى فيما عدد الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة عنده فإن ذلك ليس كمن ظن. وفي الآثار التي قدمناها يوضح لك أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه، بل هو غنى القلب، فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه. وكان صلى الله عليه وسلم أغنى عباد الله قلبا، وقد روي عنه بذلك صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة تدل على ما قلنا، منها ما حدثناه عبد الله ابن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي غالب بمصر قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمرو وحدثنا أحمد بن قاسم بن إصبغ قال حدثنا ابن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى من كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ورواه مالك عن أبي الزناد بإسناد مثله، ورواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده أيضا مثله. وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن حمير وسعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ولقد حدثنا عثمان بن سعد أن الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أن تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال قال سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدناه. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا أبو جعفر حدثنا محمد بن خالد البرذعي قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. ورواه عبد الرحمن بن زياد كما رواه ابن وهب وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي بدمشق قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان القرشي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال وما هذا؟ قالوا يا رسول الله رجل علامة. قال وما العلامة؟ قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل: علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال أبو عمر في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهما وهما سليمان وبقية، فإن صح كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنة القائمة والفريضة العادلة ولا ينفع في وجه ما، وكذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه، وقد ينفع ويضر في بعض المعاني لأن العربية والنسب عنصر علم الأدب. حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عتبة الرازي بمصر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا الزبير بن بكر قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زبير عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة أشياء: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال العلم ثلاثة فذكره. حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه. حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدؤلي قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحسيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن رجل عن أبي نضرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس، وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله، ثم بحكم أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي العلم والرأي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف قال حدثنا أبو الحسين القاضي المالكي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو ثابت عن ابن وهب قال قال مالك الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه فلعله يوفق. قال: ومتكلف فطعن عليه. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن دليل وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن وهب قال قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب لك، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وقال مالك: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: سمعت مالكا يقول: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه. قال ابن وضاح: وسئل سحنون: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ فقال: أما ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك، لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور جعله الله في القلوب. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا أبو بكر بن جناد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وذكر ابن وهب عن ابن مهدي عن قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان بالقيروان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان البغدادي بالأسكندرية قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الحسن بن عمر الفقيمي عن أبي فزارة قال قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول ما في معناها. قال قال أبو عمر: أما الإجماع فمأخوذ من قول الله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على جميعهم. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثير، ليس كتابنا هذا موضعا لتخصيها، وبالله التوفيق. وقال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإن العالم من يخشى الله، وتلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان، وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس قال أخبرني سفيان عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن المسور قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتيتك يا رسول الله لتعلمني من غرائب العلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ قال: ما شاء الله. قال: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. وقال الحسن البصري: يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه، ولا يطلبونه حسبة، وليس لهم فيه نية، يبعثهم الله في طلبه كي لا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة. وروينا من حديث ابن عباس الدوري عن محمد بن بشر خارجة بن مصعب عن أسامة بن زيد عن أبي معن قال: قال عمر لكعب: ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ فقال: يذهبه الطمع وتطلب الحاجات إلى الناس. وعن أبي بن كعب قال: تعلموا العلم واعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك أن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا الترمذي قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد ابن جابر قال: قال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وعن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد عن أنس، وفيه زيادة أن العلماء همتهم الوعاية، وأن السفهاء همتهم الرواية. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا كامل بن صلحة قال حدثنا عباد بن عبد الصمد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فإن الله لا يأجركم على العلم حتى تعملوا به، إن العلماء همتهم الوعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية. هكذا حدثنا به موقوفا، وهو أولى من رواية من رواه. حدثنا أحمد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا نعيم قال حدثنا المبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. وبه عن ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وقال المأمون: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا أن نوعظ بالأقوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وعن ابن مسعود قال: كونوا للعلم معاه ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي ولا يروى. وذكر ابن وهبة عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. قال أبو عمر: من قول أبي الدرداء هذا والله أعلم أخذ القائل قوله: كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي. وعن الحسن قال: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذلك رواية حديث سمع شيئا فقاله. ويروى أن سفيان الثوري كان ينشد متمثلا، وهي لسابق البربري في شعر له مطول: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت أخي مزاحم بن زفر يذكر عن سفيان قال: ما عملت عملا أخوف عندي من الحديث. قال مزاحم أو غيره عنه: ولوددت أني قرأت القرآن وفرضت الفرائض ثم كنت من عرض أبي ثور. قال: وحدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت شريح العابد يذكر عن أبي أسامة عن سفيان قال: وددت أنها قطعت من هنا ولم أروي الحديث. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن مكحول في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة في التقوى تقتدي بنا المتقون. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وقال بشر بن الحارث: إنما أنت متلدد تسمع وتحكي، إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم وهرب. ألم تر إلى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلم وهرب؟ وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. قال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لن تنبت. وأنشد ابن عائشة: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر، والقطر تحيا به الأرض التي قحطت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. وقال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وعن سلمان قال: يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل، يتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وبعضهم يروي هذا الحديث عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عنه ما جمعت من غرائب الحكمة. وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال أبو عبد الرحمن القطري: أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال. وقال منصور الفقيه: أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق مذهبا قد ضللته، لو ركبت السحاب في نيل ما لم يقدر الله نيله ما أخذته، أو جرت عاصفات ريحك كي تسبق أمرا مقدرا ما سبقته. فعلام العناء إن كان في الحق سواء طلبته أو تركته. ليس يجدي عليك علمك إن لم تك مستعملا لما قد علمته. قد لعمري اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعته، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم نسيته أو أضعته. وسواء عليك علمك إن لم يجد علما عليك أو ما جهلته. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا تعلموا، فإذا علمتم فاعملوا. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا محمد بن محمد السيصي حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا نجاد التمار قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت له: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ فقال: غفر لي. فقلت له: بالعلم؟ فقال: هيهات، للعلم شروط وآفات قل من ينجو منها. قلت: فبما؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلمه الله أو ما لم أكن عليه. وأنشد ابن الأنباري قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال فضيل بن عياب: قال لابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وقال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله: ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس، وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا زهير بن عن سفيان قال: قال إبراهيم: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. ويروى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: لست أعلمكم لتعجبوا، إنما أعلمكم لتعملوا، ليست الحكمة القول بها، إنما الحكمة العمل بها. وكان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أبا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وعن مالك بن مغول في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. ومن حديث علي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. وروينا عن الشعبي أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمعه يقول: إن حقا على من طلب الحديث أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. قال: وقال لي مالك: إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. وقال يحيى: سمعت سفيان الثوري يقول: العالم طبيب هذه الأمة، والمال داؤها، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ قال أبو عمر: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه، والمأخوذ من غير حله، والآثار الواردة بذم المال نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف، وما كان في معناه من حديثه صلى الله عليه وسلم، ونحو قول عمر بن الخطاب: ما فتح الله الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، ونحو هذا مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى. فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله وبسببه واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤدي حق الله وفرائضه فيه، ومنه فذلك هو المال المذموم والمكتب المشؤوم. وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته، فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله. وقد أثنى الله على إنفاق المال في غير آية، ومحال أن ينفق ما لا يكتسب. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الآية. وقال: ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الآية. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الآية. وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا، وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى، وهو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وقال لسعد بن أبي وقاص: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت فيها، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك. والآثار في هذا متواترة جدا. وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها: ما أحد من خلق الله أحب إلي إلى غنى بعدي منك، ولا أعز على فقر بعدي منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه قوت سنة، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. وهذه آثار مشهورة كرهت سياقتها بأسانيدها خشية التطويل. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قدادة يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس أن أباه قال: يا بني عليكم بالمال، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا محمد بن جليل الطبري قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن عبد الله بن صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه حين حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس عن أبيه مثله. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا مطرف حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير وحدثنا يونس فذكره. وقال: حدثنا أحمد بن حماد الدولابي قال حدثنا سفيان عن عمر بن صالح ابن إبراهيم قال: صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه على 83,000. وحدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي يحدث قال حدثني رجل عن مغيث عن كعب قال: كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الخراج، لم يكن يدخل بيته منها درهما. قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر 100,000 درهم. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قرة بن خالد قال: سألنا الحسن أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله 40,000؟ قال: لا والله، لا، ماله كان أيسر من أن يكون ثلثه 40,000، ولكنه لعله أوصى 40,000 فأجازوها. قال: وحدثنا إسماعيل بن سيف العجلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عاصم عن ذر قال: مات عبد الله بن مسعود وترك 70,000 درهم. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لا يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك 400 دينار وقال: إني والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله. قال أيوب: وكان أبو قلابة يقول لي: يا أيوب، إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد عن يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني سليمان بن عبد الملك أن عبد الرحمن بن هبيرة أخبره أن عبد الله بن عمر ركب الغابة فمر على ابن هبيرة وهو في بيته فقال: ألا تركب معنا؟ فركبت معه حمارا فسرنا. قال: فسكت أحدث نفسي. قال عبد الله بن عمر: ما لك؟ قلت: سكت أتمنى. قال ابن عمر: لو كان عندي أحد ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرني. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا يعقوب بن المبارك بن أحمد الكوفي بمصر حدثنا الفضل بن جعفر بن همام البصري حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان أخبرنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إلزم سوقك فإن فيها غنى عن الناس وصلاحا في الدين. وذكر أبو حازم الرازي قال: كتب إلي عبد الله بن جبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أصباط قال: قال لي أبو سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وعبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو بكر بن البنا بمصر قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي قال: حدثنا سليمان بن داود بن أخي رشدين قال: حدثنا سعيد بن الجهم الجيزي قال جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن الحارث الصف في المسجد، فلما سلم الإمام قال ابن شريح لعمر بن الحارث يا أبا أمية ما تقول في رجل ورث مالا حلالا فأراد أن يخرج من جميعه إلى الله زهدا في الدنيا ورغبة فيما عنده؟ قال لا يفعل. قال ابن شريح فقلت لعمر سبحان الله لا يفعل لا يزهد في الدنيا؟ فقال عمرو بن الحارث ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل من ذلك. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولكن يقدم بعضا ويمسك بعضا. قال أبو عمر هذه الآثار كلها إنما أوردناها هاهنا لئلا يظن ظان جاهل بما يقرأ في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروه الممنوع منه، فإنه ليس كذلك.
انتهى الوجه الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.